الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدلائل النبوية للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، فكنا في نهاية وفي ختام كتاب النكاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. في نهاية كتاب النكاح قال: فصل. والولد للفراش، ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه. يعني يقصد أنه إذا ولد مولود لامرأة وهي فراش للرجل، فالأصل أنه ابن الزوج. وسيأتي بالقصة اللي هي قصة زمعة والأمة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرع أو بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية. والآن يتكلم على أنه لو كان إنسان عنده أمة عبدة، فالأمة يمكن أن يقعها بملك اليمين. طيب، وقعها وباعها لسيد آخر. الأصل أنه السيد الآخر لا يقعها إلا بعد أن تحيط، حتى لا يستمع ما قال لرجلين في رحم واحد. يعني الآن جارية يحل وطئها بملك اليمين دون عقد لأنها اشتراها، فأصبحت أي ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. طيب، فجاء بعض الواحد آخر، المفروض الآخر ده لا يقعه إلا بعد أن تحيط، فرد أنه لم يتركها ووضعها، ثم باعها لثالث المفروض يتركها حتى يتحيط، فوضعها، فوضعها ثلاثة في طهر واحد. فعمل، فلمن الولد؟ ويتكلم على تلك المسألة. قال: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم، يعني دخلت في ملك كل واحد منهم، في فجاءت الولد وادعوه جميعا. لو قال هو ولد فلان اتنازل واحد منهم خلاص، لكن كل واحد قال لا ده ولد، فايش يفعل بينهم؟ فيقرع بينهم، يعمل قرعه، واللي يخرج عليه يبقى ده ينسب اليه، لان الاحتماليه قائمه على الجميع. فتاتي القرعه لتخفف الامر، ثم يعوض الاخرين، يعوض الاخرين بثلثي الديه، لانه الولد هو للجميع، يعني محتمل ان يكون لكل واحد منهم، فهنجعل الواحد بالقرعه وطيب، فيعوض الاخرين بثلث، هذا ثلث ديه وهذا ثلث ديه، خلاص كلها ينتهي المثل. وهذه مثل اقرب الاماء، يعني خاصه لما يكون فيه اماء او عبيد، اوردها المصنف في نهايه كتاب الايه؟ كتاب النكاح. قال: اقول أن كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، يعني حتى لا يجعل شكوك لا لزوم لها. يعني إنسان أنجب ولدا من امرأة لا زوج له، ففي شبه الاختلاف، ما نجلس نشك في الايه؟ في الأنساب. الأصل طهارة، الطهارة والعفة، والأصل إن امرأة زوج لفلان فحملت انها حملت منه، ده الاصل. وبالتالي ده ايضا منعا من الطعن بمجرد اللي الشبه، ما كما في المثل يطلع من الشبه 40، يعني الناس تتشاهد، فيجي شبه من واحد فيجي يرجع يقول ايه؟ لا ده حصل بينهما شيء، وقع شيء، فالاصل لا، دي زوجته في الاصل، الا ان ينتفي منه ويلاعن زوجته، وحينئذ تكون المسألة مسألة كبيرة. وإذا لاعن وهو لم يعلم أنه ولده فهو متوعد بالنار، فيلاعنها عند الإيه؟ له أن انشك أو انطعن، فله أن يلاعنها عند الحاكم، ويفرق بينهما ولا يلتفت اليه تمام، ولكن الملاعنة امرها شديد. طيب ان لم يكن المساله بالنسبه لي يمكن ان يلاعن خلاص، ما يقعدش يشكك ويقعد يطعن، لان بعض الناس عندها وساوس وعندها واقع تمام يجلس يشك في زوجته، بل بعضهم بمجرد المنام يعني يراها في المنام فيبدا يتهمها. فهما المنامات لها تفسيرها ولها تعبيرها، وليس معنى ايه انك تراها في المنام ان ما انت لست بنبي، يعني قد يكون ذلك من الشيطان، قد يكون بعض الاحيان ناتج من النفس نتيجه ان هو يشك فيها فيأتي نفسه يراها المنام. لان الانسان بعض الاحيان العقل الباطن اذا يعني اظهر شيئا وفكر في شيء ينام راح، فهو الان جالس في عقله يشك في زوجته انها تفعل وانه كذا، ومع فلان في بعض الاحيان يكون مرض نفسي تمام، فيقوم ينام فيشوفها فعلا ايه بيزني بها فلان، فيقول يقول بس يبقى اكيد ويجنن ويعمل مشاكل ويطلق ويفعل، ده لا يجوز، لان ده الاصل العفه والطهاره، فلا يصح ايه يتهم انسان انسانا دون دليل وبمجرد منام او مجرد وساوس او غيرها، فلا يصح مثل هذا. هذا اما ولدك خلاص يبقى تسكت، اما انك جاز انه ليس ولدك يبقى في باب اسم الملاعنه سياتي هذا الباب، يبقى تلاعنه عند الحق. اما الكلام السيء فده لا يجوز، بل يمكن ان يحد حد الفتح ان رماه ما امامه الا انه ده ولده خلاص يسكت ولا يتكلم ولا يفعل، واما انه يقول ليس بولدي فيذهب عند الحاكم ويلاعنه ويقسم بانه ليس ايه بولدي، وهي نفس الشيء تقسم انها ما جرت انها قبضه كما في سوره النور، وكل سياتي ان شاء الله تعالى في ابواب الملاعنه. اما الشك والمساوئ والهذيان الذي نراه من بعض الرجال فده مصيبه، لانه يدمر سمعه المراه ويدمر حتى سمعته، لان سمعه الرجل ايضا تتاثر بسمعته وبسمعه زوجته لانها عرضه، وبالتالي هو عندما يطعن فيها بكلام هنا الكلام وثالث يقتل فلان ويتكلم دون دليل دون دليل دون بينه، فان كان عنده دليل فليرفع امره الى الحاكم والملاعن وتنتهي المساله. اما ان يجلس يلف ويدور ويتكلم عند فلان وعنده علان ويطعن في زوجته فده لا يجوز، ليست تلك الامانه التي اعتبر الله عز وجل الرجال على النساء، فاما يبقيها واما يطلقها واما يلاعنها، اما يجلس يطعن ايه يطعن في شرفها وعرضها وقد تكون بريئه وهو ما هو مريض او عنده وسائط او هزيان او غير ذلك او يرى منامات، كل ذلك لا يخف. طيب قال اقول اما كون الولد بالفراش ولا عبره بشبهه بغير صاحبه، فلحديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، اي الزاني ما ليس له شيء، لأنه ليس له نسب وليس له حكم على زوجة عند زوجها. وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه شبه الولد فرأى شبها بينا بعتبة، وقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة. القصة سعد بن أبي وقاص صحابي المشهور له عبد اسمه عتبة ابن أبي وقاص مات، قال يا سعد إني زنى بتلك الأمة وإني أصبحت هذا ابني، ده كلام كلام عتبة أخو سعد ابن أبي وقاص الصحابي المشهور أبو إسحاق. فجاء الأمة دي هي كانت ملك من؟ كانت ملك الزمعة، رجل اسمه زمعة. فالمهم انجبت ولد، فجاء سعد بوصية أخي عتبة يقول ده ابن أخي على فكرة إن أخوه طرد الزنا بالأمر ولسه ما تقررت وسألت اللي هي مسائل الأنساب والأحكام لسه كان الأحكام تأتي تدريجيا يعني فكان الواحد منهم أقوى في الجاهلية يمكن أن يزني بامرأة أو شيء ينسب الولد إيه؟ ينسب الولد إيه؟ كما يزني الولد تمام في فرنسا بعض الدول فيقول لك إيه؟ ده ابن طبيعي ابن شرعي ابن طبيعي في فرنسا وزنها لا حتى بعض الزعماء وبعض الرؤساء الذي بتاع بعض الزعماء وبعض الرؤساء تقريبا نيتران أو غيره المهم إنه كان له بنت من اللي هي بنت يسموها بنت طبيعية أو ابن طبيعي ابن طبيعي يعني إيه؟ يعني بدون زواج من العمر والزنا تمام فعندهم حاجة اسمها ابن شرعي اللي هو ناتج من زواج وابن يسموه ابن طبيعي اللي هو ناتج من صفاء والابن اللي هو طبيعي عندهم له أحكام وله جزء من الميراث تمام فله حقوق عندهم الشريعة لما جاءت بينت ان لا يصح النسب من الزنا ما ينفعش ان هي ان ينتسب طفل من الزنا الى رجل وليش لانه النكاح هو الكامل الوحيد للايه لمسألة النسب اما الزنا فالتي يزنى بها يمكن ان يزني بها اخر وثالث ورابع لانها غير محترمة الزوج ليست ايه ليست زوجة لكن الزوجة هي موقوفة على ايه على زوجها وبالتالي لم تجعل الشريعة ولدا من الزنا يعني ما فيش واحد يجي يقول ايه انا انه عياذا بالله زنا بفلانة انه ده ابني ما ينتسب اليه ليس هناك نسب من الزنا فهنا الصحابي مش عارف لسه المسائل والتقرر فتقطع بابن ابي وقاص بناء على ما كان يقع في الجاهليه ان في الجاهليه ياتي الرجل يقول ايه ان زنى بالامه الفلانيه وان فضله ده ايه ده ابنه فينتسب اليه ويكتب باسمه او ايه او يسمى باسمه فجاء سعد على تلك القاعده وقال والله ابني عتبه قال لي ان زنى بتلك الامه اللي هي امه رجل اسمه جمعه تمام وجاء في نفس الوقت لما ولد الولد جاء عبد جمعه عبد بن جمعة دم هنا ابن الرجل قال هذا لا يحدث لأنه على أساس أن الأمة دي أمة أبيه تمام إذا جمعة عند الأمة ولدت ولدا فتنازع فيه ابن جمعة هنا هذا عبد بن جمعة على أساس أنه أخوه ولد على أساس أبيه وتنازع فيه سعد بن أبي وقاص على أساس أن أخاه عتبة قالوا ان زنى بتلك الامر وان اللي في بطنها ده ولده فجمع عند رسول الله تمام ان هو ابن الرجل اللي الامه كانت ميراثا له يعني كانت ايه كانت امه لقاها كالزوجه وسعد بن ابي وقاص اللي هو اخوه قالوا ان زنى بتلك الامر وان اللي في بطنها هي ايه هو ولده فالنبي بين القاعده ايه ان الولد من فراش انه عندما يولد ولد على فراش رجل ينسب اليه تمام يعني ما دام فلان دي زوجة فلان فأي حمل لها ينسب الى فلان يجي واحد يقول طيب ده شافع طفل ده خلاص يبقى امامه باب واحد وباب الملاعنة مش فتحله ايه فتحله باب اسمه باب الملاعنة لانه لا طب افترض انه ايه انه فعلا شافها مع الرجل فعلا متاكد انه ليس ابنه فكيف يعني يحضر وهو ليس بابنه امام باب واحد يا اخواني كما ذكرنا ان يذهب الى الحاكم ويقيم بينهما الملاعنه ان جاء في صوره النور التي سياتي الكلام عليه طيب ما يريدش يلاعن خلاص يبقى ما دام ولد على فراشه وهذه المراه جد له او هذه الامه تطهر يبقى ده ابنه ما معاك الا ايه ما معاك الا اللعان فبالتالي النبي راح حكم بينهم وايه وحكم بها لعبد جمعة ليش؟ لأنها كانت فراشا فراش يعني طوطة تسمى الأمة أو الزوجة فراش فراش يعني جمع عليها ده معد البلد يعني تمام؟ لا يعني بيطهر ده من أساليب الكناية في اللغة العربية يقال هذه فراش لفلان فده كناية عن المرأة إنها فراش بناس ليس لأنه عندما طهر يسأل عليها ما يسأل على الفراش فيسمى ايه؟ تسمى المرأة فراش. ولذلك وقال ايه الولد للفراش، بمعنى ان الولد ينسى لصاحب الفراش. من صاحب السرير هذا يبقى فلان، يبقى ده ولده. معناه طريقة واحدة لانه ايه يتخلى عنه انه يلاعب. خلاص ما يريد ان يلاعب يبقى ينسى به. فاللي حصل هنا تنازع الزاني وصاحب الفراش او اخو الزاني، تمام؟ اخو هكذا. وصاحب الفراش حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الفراش. علشان يقال قاعده اصيله في الشريعه ان من ولد على فراشه ينسب اليه. مش انه يجي ده ايه يقول ده ابني ده ابني فتختلط الايه؟ الانساب ويتم التشكيك في الايه؟ في الانساب. هو بيشك فيها وبيقول ده مش ولده، فامام انه ايه؟ يلاعب، يذهب الى الحاكم ويلاعبها فينسى نسبه بالايه؟ فالطريقه الوحيده هي الايه؟ ان ينسى نسبه بالملاعنه. طيب كده؟ طيب وقال للعاهل الحجر اي الزاني او المدعي ده ليس له الا الحجر. الحجر هي كنايه ايضا عند العرب يعني لا مش شيء. ما قلت لك فلك الحجر، حتى العرب يقول ايه؟ بفيك الحجر. بفيك الحجر يعني مش هدي لك شيء، كانه انت تيجي تاخد هدي لك حجر. اما المقصود يهدي له دماغه او هياخده حتى ثلاثة والحجر لا قيمة له. فهي كناية عن انه لم يحصل على شيء عندما يقال ايه فلك الحجر او بفيك الحجر او للعاهر او الزاني الحجر يعني ما له شيء. فدي قاعدة اصبحت قاعدة شرعية انه من ولد على فراش ينسب لصاحب الفراش مهما ادعاه من ادعاه. فالعاهر او الزاني او المدعي له الحجر. هذه قاعدة اصبحت ايه شرعية. على هذا لا ينسب ولد او طفل او طفلة الى رجل بحجة الزنا، فانه لا يصح النسب من ناحية الايه؟ من ناحية الزنا. هذه القاعدة التي قررها هذا الحديث يا اخوان. قال وقال هنا لك يا عبد ابن زمعة الولد بالفراش والعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. السودة دي ام المؤمنين اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اخت عبد بن زمعة، وابوها كان هو ولد الولد على فراشه. الله. طيب المفروض ان الولد هيبقى اخوها، لكن نتيجة وجود الشبهة وجود ام من امهات المؤمنين، فوجود شبهة ان يكون ابن عتبة نتيجة الشبه هو العمل اساسا على اساس الفراش، لكن ده من باب الواقع. فقال احتجب منه يا سودة لوجود الاحتمالية ان هو من زنا من عند ايه؟ من عند عتبة. فهذا بين قاعدة اخرى ايضا ان لا مانع ان يتورع الانسان او يعني فتحتجب منه المرأة احتياطا لو كان الشبه كبيرا، لانه كان صورة عتبة لما شاف النبي. لكن النبي ما اراد ان يحكم بمجرد علمه ولا بمجرد الشك ولا الصورة، اراد ان يقاعد ايه قاعدة، لكن ولد شبه كبير بعتبة. فمن اجل ذلك جعل ام المؤمنين لان مكانتها عالية فقال واحتجب عنه يا سودة، لان في احتمالية ان ما يكونش اخاها، ان يكون ايه؟ ان يكون ابن الرجل الاخر. فده من باب الورع وليس من باب الايه؟ من باب الاحكام العامة. طيب انتقل الى المسألة الاخرى اللي هي الثلاثة اللي وضعوا امرأة. قال اما كونه اذا اشترك ثلاثة الى اخره، فلما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي من حديث جلد بن ارقم قال اتي علي وهو باليمن بثلاثة، يعني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاء في اليمن كما جاء معاذ، وكان معلم الناس الاحكام وايضا يقضي بين الناس، فهو يحكم بين الناس. فذكر قضيه جابوا ثلاثه في اما وطعوها في طهر واحد، فحملت كل واحد يقول ان اللي في بطنها ابنه، فكيف حكم بينهم علي بثلاثه وقعوا على امراه؟ وقع عليها يعني وطعوها جمعوها في طهر واحد. فسالت زينب فيمسك الاثنين يقول لهم انتم تعترفوا بالبلد للثالث؟ قال لا. وبعدين يمسك اثنين انت تعترفوا لهذا؟ لا. وبعدين يمسك اثنين تعترفوا على فتره واحده؟ خلاص لو اتحلت ان ايه؟ انها فرق، لان الثلاثه الان الاحتماليه ان يكون من واحد من الثلاثه، لان الجميع وطئوها في طهر واحد، لم يكن هناك فاصل بسبب هو طبعا اخطاه، بس في النهايه الان احنا بنحكم بينهم يعني اخطاوا، المفروض ان ايه؟ يمكن يؤدبوا، يمكن قد وقعوا في نبو انه ايه ان وقعها بين ايه؟ مثل ما يقع انسان زوجته في حيض يعني افترض ان حملت خلاص، لكن هو قاتل بانه ايه وقعها في الحيض، تمام؟ فدول نفس الشيء المفروض ان لا يقع الامر اذا اشتراها حتى يستبرئها، يستبرئها يعني كان واحد منهم اشتري امر طيب تمام، ما يقومش يجامعها على طول، انما يتركها حتى تحيض، فتحيض وتظهر وتقتل خلاص اذا شأنك بها. فاللي حصل ان هذا الاول كانت عنده فوضى، وبعدين بعد الثاني ما ادري هل ليس عنده علم في المسألة او انه عدل، فقال وطاها قبل ان تحيض، وبعدين ايضا لعله معه دين ولا معه كذا قال ضعف، وهي في الظهر نفسه. الثالث ايضا ما ندري ايضا ايجهل ام هو ايضا مثل صاحبه، قام وطاها فاجتمع عليها ثلاث وطاع في طهر واحد، وبعدين ظهر الحمد كل واحد قد جاء يدري، وده قد يدري قد جاء يدري، فعليم لو كان يجيبه كنت تترسل المستانس هذا بالولد، قال لا يجيب اثنين، يجيب واحد مع يجيب واحد يجيب اثنين مع ويبدل بينهم، على اساس لو اعترف اثنان للثالث انتهت المسألة ويعوضه بمسألة اللي هي مسألة الدية مع اعترافه. فالقرعة بعض الاحيان تكون حل، زي مسألة السفر اللي مرت بنا بالأمس، اللي هي عندما يكون عند الإنسان عدة زوجات يريد أن يسافر فيقرع بينهن، لو سافر مش خلاص يبقى ما فيش قرعة، ترى قال مين بيقول للنساء مين اللي هتسافر؟ قالوا خلي فلانة، خلاص ما فيش قرعة ولا شيء، قال كل واحدة قالت أنا أنا أنا، طيب ما الإنسان ده لو سافر واحدة منهن هتزعل الباقيات، فعشان تريحهن شكرا. دول نفس الشيء، مين هو اللي يعترف للاخر؟ قال لا ده ولدي وده ولدي وده ولدي، خلاص فعل سرعه بينهم. طب كمان طلعت على واحد فلان الف من الناس، طيب يعوض الاخرين يعتبروا ان ده الولد ده قيمته دي كامله، تمام، وده له ثلث دي وده له ثلث دي وده له ثلث دي، اللي خد الولد ما له شيء، بل يدفع لهذا ثلث دي حقه، يدفع لده ثلث ديه، والثلث الثالث ما هو عنده الولد، عنده الولد كامل، فده ايه؟ ده حكم عليه في مثل هذه المسألة الأخيرة في باب النكاح. قال: أتي عليه وهو باليمن بثلاثة رجال، يعني وقع على امرأة، يعني جامعهم في طهر واحد، فسألت مني فقال: أتقران لهذا الثالث بالولد؟ قال: لا. ثم سألت مني: أتقران لهذا بالولد؟ فقال: لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران بهذا بالولد قال: لا. فأقرع بينهم فألحق بالذي أصابته، فألحقه بالذي أصابته القرعة، قال: خلاص يبقى ده ثنائي ابن فلان. وجعل عليه على اللي خد الولد ثلث الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت مناجده. جاء من علامات الإقراع النبي لما يضحك أو يسكت على أمر إذا ده كأنه إيه حكم شرعي، لأن السنة يا إخواني السنة النبوية هي قول أو فعل أو إقرار، يعني مش بس قول إن النبي يقول من فعل كذا أو فعل كذا، ده واضح، فعل إن يفعل يتسوق يتوضى يحج يصلي يشوفه يرفع يديه فسنة. وأيضا من السنن السنة الإقرارية، الإقرار بمعنى ان يقع امامه شيء فيسكت، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع امامه منكر انكره، تمام، فيقع امامه شيء فيسكت، مثل ما وقع ان خالد بن الوليد كان اوتي بالضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند احدى زوجته او كان مدعو لاستحضر الان، المهم فقدم له الضب حيوان معروف، فالنبي ما رضي ان ياكل، فقال يعني فكان خالد بن الوليد موجود، فقال يا رسول الله حرام؟ قال لا، ان لم يكن بارض قومي فاجدني عاقب. النبي قال لا، ما كانش عندنا، زي الانسان مش متعود على اكله معينه ما اكلهاش في بيته فلا يرضاش ياكل، ما يعرفش الملوخيه ما اكلهاش، ما اكلش الجمبري فما يستطعمهوش، ما اكلش مش عارف ايه ما يستطعمهوش، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما هوش واجب عليه ياكل اللي يشتهيه ويترك اللي ما يشتهيه. فالنبي نفس الشيء قال قال لا المسألة مش انه فده يقولك على ايه؟ على ان خارج الدنيا كأنه لما شاف ترك النبي واعتقد ان ده يكون محرم فنبهه فسأل فقال لا لا المسألة مش كده المسألة ان ايه هو ليس حرام لكن نفسي ما تقبل لانه ما تعودت عليه. لكن خالد بن الوليد رجل يعني ايه عسكري طول النهار في الميدان فبياكل اي شيء فنفسه ايه مفتوحه فجره واكله خمس ما في الشيء فالنبي ساكت يرى وهو ساكت يبقى ده يدل على الايه على الاباحه فدي من علامات الايه يعني ده يدل على ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنه ويفهم منه ايضا ايه نوع من الاعمال. ثم نفس الشيء لما بلغ بما فعل علي بن ابي طالب وحتى نفسه او حتى واحد اخر قال يا رسول الله حصل كذا كذا وجاء ناس لعلي مش عارف ايه فالنبي ضحك الضحك زياده من السكوت كمان يعني لانه علامه اكبر على الرضا فده اكثر من مجرد السكوت لان السكوت يمكن تقول فتت نظري ايش مش عارف ايه لكن الضحك ما فيهوش كلام انه ايه انه عجبه تمام فمن هنا ان يقال ان ده ايه كانها في حكم مرفوعه مع ان ده من فعل علي بن ابي طالب لكن لما وصل الى النبي واقره او ضحك وابتسم ورضي الحكم فده يدل على انه ايه على ان ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المساله والا لو كان فيها خطا ولا كان فيها شيء قال لا يا علي افعل كذا رد المساله ما ينفعش رجع الولد افعل كذا مش هيسكت على ايه على منكر صلى الله عليه وسلم فده من علامات الايه الاقرار. هتبقى نفس القضيه بس بالربع ده هيدي كل واحد ربع تمام. قال واخرجه النسائي وابو داود موقفا على علي باسناد اجود من الاول لان في الاسناد الاول المرفوع يعني في الهم في الاسناد الاول هو المرفوع يعني يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالاجلع وقد نسقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجد ضعفا يعني في كلام بس الظاهر انه يمكن ان يكون حسنا. وقد اخذ بالقرعه مطلقا مالك والشافعي واحمد والجمهور يعني فعلوا ايه يقولون باللي بالقرعه خلاف الحنفيه حتى ذلك عنه ابن رسلان في كتاب العتق في شرح السنن سنن ابي داود وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها قد ورد العمل بها في مواضع يعني القرعه هذا منها يعني هذا احد الايه احد المواضع. قد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على القرعه كلاما طويلا في الطرق الحكميه وفي الفروسيه وجمع كل الحالات اللي ممكن يقع فيها ايه فيها نوع من القرعه بعضها فيها اختلاف بين العلماء وبعضها فيها اتفاق مثل هذه المسائل مساله السفر بالزوجات مساله كذا وعدد المسائل اللي ممكن ايه تعرض للايه للحاكم. بكده كان انتهى كتاب الايه كتاب الـ 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 النكاح وقفنا على كتاب الايه كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى نبدا فيه الاسبوع القادم. لكن معي هنا قانون الاحوال الشخصيه تمام في بعض النكاح او بعض الفوائد اللي هي في باب النكاح مفيد ان يعرفها طالب العلم ربما ان شاء الله تعالى لما نفرغ نرجع نقرا ايه قانون الاحوال الشخصيه ونوضحه لانه مهم ان يكون طالب العلم على معرفه بالقوانين المعمول بها في الايه في المحاكم في اليمن لانه مهم انك ايه تكون عارف. ففي بعض النكات هقراها اتم بها الايه اتم بها الوقت ان شاء الله تعالى لانها مهمه ان يتعرف عليها الطالب. طبعا هو برضه مقسم على كتب الكتاب الاول الخطبه عقد النكاح بدا بالخطبه يعني الخطبه فيها كلام طويل لكن يهمني منها بعض المسائل التي لم ترد في الكلام هنا. يهمني الهدايا التي يعطيها الخاطب للمخطوبه اذا انفكت الخطبه هل ترد اليه الهدايا ام لا ترد وده معناه المعمول به في المحاكم. فقال القانون اذا كان العزوم من جانب المخطوبه وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمه والا فمثلها او قيمتها يوم الفطر واذا كان العزوم من جانب الفطر فلا يجب اعاده الهدايا اليه. دي نقطه مهمه لان الناس يختلفون فيها فالقانون بيقرر ان مساله الهدايا جاب لها فساتين وجاب لها اشياء وهدايا وذهب وما ادري ايش ولسه ما عقدوش وبعدين حصلت مشكله فكوا الخطبه. القانون بيقول ان كان العدول من ناحيه المخطوبه المراه ترد كل حاجه من الفتره الا الاشياء اللي تؤكل جاب لها لتروح وجاب لها حلوى او شوكولاتة او شيء هذه ايه بتستهلك يعني، لكن الاشياء اللي بتبقى فتردها لان هي اللي تسبب هي اللي رفضت. جاء قالوا مع السلامة هاي الشيخ كيف ايه اللي حصل؟ قالوا هاي الشيخ خلاص. قال خلاص ردوا ايه ردوا الهدايا اللي جبتها، ربما جاب لهم اشياء بعض الاحيان بعض الاحيان لو ترد خلاص راحوا، لكن تنازعوا جاءوا عندنا عيشنا كلهم نقول ان كانت هي السبب وهي اللي ردته ترد له ايه حاجات. ان كان العكس بعد قال اذا انت قال ان كان العكس ما ياخدش ما ياخدش لانه هو اللي السبب وربما اضر بها ايه وجيه ودخل وخرج يبقى بالتالي ما ياخدش شيء. اذا انتهت الفتنه بالوفاه طيب لو لا من جانبه ولا من جانبها مات تمام هل يجي طرده؟ اذا انتهت الفتنه بالوفاه بسبب لا يد لا احد الطرفين فيه ما فيش ايه اكتشف انه انها اخته من الرضاع لا هو السبب ولا هي السبب. قال او بعارف حاله دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكه عاده تمام. اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرب يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان تراجع ان حصل يعني مشكلة كبيرة ويعني نتج عنها غرامة او نتج عنها شيء فدي تقدرها بايه المحكمة او شيء من هذا القبيل تمام. كان مثلا عشان يتزوج بها راح في شريعة او شيء من هذا القبيل فدفع 100,000 ولا 200,000 من اجل انه في قضية معينة او مشكلة خاصة بالايه بالبنت فيريد يسلك المسألة فدفع تلك الاموال فساعتها هتقدر المحكمة تلك الايه تلك الاموال. فدي مسألة مهمة. من المسائل ايضا المهمة انه ذكر قال يشترط لصحة العقد الملاذ بيتكلم ده على العقد بعد ما انتهى من الكلام على الخطبة في الباب الثالث قال عقد الزواج. نعم لا يرد الا الاشياء اللي هي باقيه او هي عينيه. كان يشترط لصحه العقد ما يلي: واحد ان يكون في مجلس واحد عشان يزوج لابد يكون هو في مجلس واحد، ما ينفعش هو يجلس يقول زوجتك ابنتي وبعدين في اليوم الثاني يقول ايه قبلت، لا لازم يكون في ايه في مجلس واحد. اثنين ايجاب بما يفيد التزوج عرفا من ايجاب يعني يكون زوجتك من ولي المعقود بها مكلف الذكر غير محرم او باجازته او من وكيله، يعني الولي ايه يوجب اللي هو اللي يسميه ايجاب الايجاب من وليها او وكيله تمام. اثنين قبول التزوج، ما هو يقول زوجتك ابنتي لازم يقول ايه قبلت نكاحها هي بنفسي، فيقول قبول التزوج قبل الاعراف من زوج المكلف قبل الاعراف يعني ما يروحش يمشي ويروح يقطع المشوار وبعدين يقول قبلت او يعرض ويترك وبعدين بعد نص ساعه قال قبلت، لا يبقى العيد تاني لو رجعوا اتكلموا وتواضعوا بعد ما قال زوجتك ابنتي وبعدين يجي يقول له قبيل، لا يعيد له الايه عباره ثانيه يقول زوجته الثاني علشان ايه يكون ايه متتابع. ثلاثه قبيل التزوج كما قلنا. اربعه تعريف الزوجين في حال العقد باسم او لقب او مشارك او نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، يعني ما عنده بنات كثير ما يقولوش زوجتك ابنتي ويسكت، يقول زوجتك ابنتي فاطمه ابنتي زينب ابنتي كذا او الكبرى او الصغرى تمام او السمراء او كذا، يعني يميزه بحيث ما ينفعش على الجهاله، لازم يكون ايه ما يقولش اي واحد اشير لك اي واحد ما ينفعش، قال زوجتك ابنتي قال قبلت نكاحها قال ما ينفعش لك اي واحد ما ينفعش نكاح يكون باطل تمام، لازم يكون زوجتك ابنتي زينب زوجتك او كان عنده واحده خلاص ما يحتاجش الى تحديد ما عنده الا بنت واحده فقد زوجتك ابنتي لان ما عنده كان متعرف بنفسه تمام، فلا بد من ايه بالتعريف. خمسه ان يكون الايجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمده، ما يقولش زوجتك ابنتي شهر او يقول زوجتك ابنتي فيكون قضيت زواجها شهرا او اسبوعا كان في نكاح نكاح ناجح يكون باطلا. سته خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، انه يكون الزوجين خاليين من الموانع، الموانع زي لا ما تكونش متزوجه، انه ما يكونش بينهم نسب محرم، انها تكون اخته من الرضاعه، تكون ابنه اخته او ابن الاخير وغيرها من المحرمات اللي هي ايه المعروفه. تمام. فدي دي مهمه، هذه الاشياء مهمه في عقد الايه في عقد النكاح. ايضا اتى بماده قال اركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها اربعه اركان اللي يقوم عليها: زوج وزوجه وهما محل العقد، وايجاب وقبول، ايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابه. تمام. ممكن ايه باللفظ والكتابه ممكن، خاصه اذا كان لا ينطق ان كان اقرا او شيء، ممكن بالاشاره والكتابه. تمام. فهذا ايضا ايه مهم. ايضا ماده مهمه قال كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجه لا اعتبار له. معنى كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجه لا اعتبار له، يعني ايه مش حاصل. لا اكراه، ما قالوش فيش او زوجك غصب عنك او كذا، ده بالاكراه مش من مساله الولي، بالاكراه يعني ايه بدون رضا. طيب قال ايضا ماده يحرم على الرجل الزواج من واحد، دي المحرمات على الرجل، المخالفه في المله ما لم تكن كتابيه، يحرم ان يتزوج المسلم من تخالف في المله الا الكتابيه، الكتابيه يعني يهوديه او نصرانيه، فما يجيش يتجوز بوذيه او مجوسيه او ما شابه ذلك، او هندوسيه او مشركه تعبد الاوثان او شيوعيه، ما ينفعش ما ينفعش. خلاص اصبحت مسلمه. اثنين المرتده عن دين الاسلام، مرتده ما تنفعش الزواج ده. ثلاثه المتزوجه بغيره، احجام الزوجه ما ينفعش. اربعه الملاعنه ممن لاعنها، اذا وقع لعان بين الزوج والزوجه ما ينفعش يرجع يتزوجها ثاني، خلاص فرقه ابديه كمكاتب الايه في الملاعنه، فكل دول يمنع. خمسه المطلقه منه ثلاثه قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه، اللي طلقها ثلاثه ما ينفعش يروح يتزوجها ثاني حتى يتزوجها شخص اخر ويدخل عليها وبعدين يطلقها وبعدين تعتد وبعدين ممكن يروح ايه هو يخطبها كخاطب من الخطاب. سته المعتده. تمام. اللي هي في عده رجل طلقها الطلقه الاولى او الثانيه او غيرها، فايه فما ينصحش يروح ايه يعقد عليها. سبعه ها او انت تعتد. نعم معتده عن المليون. سبع المحرمه بحج او عمره، ما ينفعش ايضا يروح يعقد على ايه، لانه يحرم الايه من ضمن محرمات الاحرام الايه الزواج. ثمانيه الخنثى المسلم، لو فرضنا ان في ايه خنثى مش معروف انه ذكر او انثى، طب هيتزوج على اساس ايه؟ هو رجل ولا لابد ان ايه يعرف الصنف اولا، لان لو كانت امراه تزوجها الرجل، لو كان رجل هنزوجه بامراه، فما ينفعش على فرض وجوده. كان تسعى الرأس المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج، واحدة طلب زوجها من 20 سنة، ما ينفعش يجي تزوجها كده قال أكيد زوجها مات، ما ينفعش، لازم ترفع المسألة للمحكمة والمحكمة تحكم بوفاته. تمام. فيبقى هنا الموت حكمي، يسمى الموت حكمي، وبعدين تعتد وبعدين ايه نصح الزواج. أما من نفسه كده يعني قال أكيد مات 20 سنة، ما ينفعش. تمام. لانها تبقى على ذمه زوجها حتى يطلقها او الحاكم نفسه يقوم بايه يقوم بتلك المساله. تمام. فالكلام ده مهم يا اخوان ان شاء الله تعالى، لعلنا ان شاء الله في فرصه ايه بعد ما ننتهي من ما يتعلق بالنكاح او شيء نرجع ان احنا نقرا هذا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.